بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صرنا نتكلم حول أن تشخيص حقيقة الأوراق النقدية من الشبهات الموضوعية وليس من الشبهات الحكمية، وبالتالي هل هذا يؤدي إلى اختلاف حكم المكلف؟ هل يحق له أن يتبع رأي الفقيه فيما توصل إليه في تشخيص حقائق حقيقة الأوراق النقدية وأخذ الأحكام المترتبة على ذلك من الفقيه أو لا؟ أو هل يحق له اتباع الفقيه في هذه الشبهة الموضوعية أو لا؟ أو لا يحق له اتباع الفقيه في هذه الشبهة الموضوعية، وبالتالي الأحكام التي تترتب على هذه الشبهة الموضوعية قد تختلف عن الأحكام التي يرتبها الفقيه بحسب تشخيصه هو لهذه الشبهة الموضوعية. هذا البحث له جانب كبروي وجانب صغروي. بحثه الكبروي أنه أساساً في الشبهات الموضوعية ماذا يصنع المكلف؟ بقطع النظر عن مورد بحثنا، أساساً شنو الوظيفة في الشبهات الموضوعية؟ هذا البحث الكبروي مضى بحثه في الحقيقة، والآن إذا كانت عندنا بعض الزيادات أو بعض الإشكاليات لا بد وأن نضيف إلى هذا البحث الكبروي. ونحن هنا هدفنا الأساس البحث الصغروي، وهو أنه بعد أن حققنا البحث الكبروي أنه في الشبهات الموضوعية ما هي الوظيفة، نطبق ذلك على مورد بحثنا أنه ما هي الوظيفة في هذه الشبهة الموضوعية في بحثنا، والشبهة الموضوعية في تحقيق حقيقة الأوراق النقدية أو الحساب البنكي. أما البحث الكبروي فقد قلنا سابقا أنه لا بد في الشبهة الموضوعية، بل أن التقليد غير جائز في الشبهة الموضوعية للفقيه بما هو فقيه، بل لا بد للمكلف أن يتبع رأيه هو، إما رأيه الشخصي أو إذا كان ذلك الموضوع من الموضوعات التخصصية التي بحاجة إلى أهل الخبرة، فلا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك الموضوع، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة نقاط، عدة أمور التي الورقة ما كانت بارحة يمي بس درس الماضي، الآن جبت الورقة. أربعة أمور ذكرناها سابقا التي لا بد وأن يأخذها بعين الاعتبار. أولا، أن كثيرا ما تجتمع الشبهة الحكمية مع الشبهة الموضوعية، فلا بد أن يأخذ الحكم من زاوية الشبهة الحكمية، يأخذ الحكم من الفقيه، ومن زاوية الشبهة الموضوعية يطبق حكم الشبهة الموضوعية. ثانيا، أن وجوب الفحص أو عدم، أظن هذا الذي بالأمس ما ذكرته، وجوب الفحص أو عدم وجوبه في الشبهات الموضوعية شبهة حكمية، أنه هل يجب عليه الفحص أو لا يجب عليه الفحص في الشبهة الموضوعية، أو إذا ظل شاكاً هل يجب عليه الفحص لدفع الشك عن نفسه وتعيين الرأي بأن هذا الموضوع ما هو، أو لا يجب عليه الفحص؟ هذا فيه البحث. لعل المشهور قالوا بأنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، وربما هناك استثناء لبعض الفقهاء بأنه إذا كانت الشبهة الموضوعية يمكن تشخيصها بسهولة كمجرد نظر أنه لاقى النجاسة أو لا، باوع شوف صار تبلل ثوبك أو لا مثلا بسرعة، إذا كان يمكن، إذا كان الفحص لا يستدعي فالصعوبة وإنما بكل سهولة كمجرد النظر يمكن الفحص، وجب الفحص، وإلا إذا كان فيه صعوبة فلا يجب الفحص. هذا لعله هذا التفصيل هو رأي بعض المتأخرين. إذن فهذا الأمر لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار، أنه وجوب الفحص وعدم وجوب الفحص هو شبهة موضوعية، عفوا شبهة حكمية، من أنه هل يجب الفحص أو لا، فلا بد أن يأخذ رأي مرجع تقليده في أنه هل يجب الفحص أو لا يجب الفحص. ثالثا، عند الشك في الشبهة الموضوعية هل يحق له أن يرجع إلى خبر ثقة أو لا يجب، أو لا يحق له أن يرجع إلى خبر ثقة؟ وإذا كان أمرا تخصصيا هل يحق له أن يرجع إلى أهل التخصص في ذلك الفن أو لا يجب؟ فهذه الأمور حكمية، يأخذ من الفقيه رأيه في أن خبر الثقة حجة لي في الشبهة الموضوعية أو لا. طبعا لعل المشهور أن خبر الثقة غير حجة في الشبهات الموضوعية، وإنما في الشبهات الموضوعية يحتاج إلى عدلين، شهادة عدلين حتى يصير بينة. في الأحكام قالوا خبر ثقة حجة واحد، خبر ثقة واحد حجة، ولكن في الشبهات الموضوعية لعل المشهور القول بأنه لا، خبر الثقة الواحد ليس حجة، وإنما لابد من التعدد حتى يصير بينة. وعلى كل حال هذا الحكم يأخذه من المجتهد إلى قبول خبر الثقة حتى في الشبهات الموضوعية. أي هذا البعض قالوا، هذا البعض رأوا هذا الرأي. على كل حال فكما أنه الرجوع إلى أهل الخبرة، المشهور هو ما قلناه من أنه إذا كان الموضوع المشكوك مما يستدعي الخبروية، يرتبط بعلم من العلوم، يرتبط بعلم الطب، يرتبط بعلم الهندسة، يرتبط بعلم الاقتصاد، الاقتصاد هم أيضا علم، فهل يحق له أن يرجع إلى المتخصصين في هذا الفن أو لا؟ وهل يجب مراعاة الأعلمية كما يقال بمراعاة الأعلمية في الأحكام الشرعية؟ هل يجب مراعاة الأعلمية في الخبرويات الأخرى أو لا يجب؟ هذه أيضا شبهات حكمية، من حيث أنه هل هذا حجة أو ليس حجة، بل لتشخيص أهل الخبرة للعوام في كل فن بحسبه، هل هو حجة أو لا، وهل يحتاج إلى تعدد أو لا، وهل يحتاج إلى أعلمية أو لا. هذه كلها شبهات حكمية لا بد أن يرجع فيها إلى الفقيه. هذا ثالثا. رابعا، لو استقر الشك في الشبهة الموضوعية عندئذ ما هو حكم الإنسان الشاك كوظيفة ظاهرية عند الشك؟ هذا حكم شبه حكمي، هذا حكم لا بد من تعيينه، حكمه يأخذ حكمه حكم الشك، حكم الحكم الظاهري عند الشك، يأخذ الحكم الظاهري عند الشك من الفقيه. يقول أنا مثاله البسيط، شبهة موضوعية أن ثوبي لاقى النجس أو لم يلاقى النجس، إن كان قد لاقى النجس فتنجس فلا يحق لي أن أصلي فيه، وإن كان لم يلاقى النجاسة فهو طاهر يحق لي أن أصلي فيه. هذه شبهة موضوعية، أن ثوبي هل لاقى النجاسة أو لم يلاقى النجاسة، إذا شك عند الشك ماذا يصنع؟ يرجع إلى الفقيه. عند الشك بعد مو هو يشخص، إذا استقر الشك نعم، إذا استطاع هو أن يشخص بهوى نعمة هو يشخص، ولكن إذا لم يستطع أن يشخص يسأل الفقيه أنه عند الشك ماذا أصنع؟ إما يفتي له بإصالة الطهارة عليكم السلام، أو يفتي له بالاستصحاب إذا كان يعلم سابقا أنه طاهر وشك في النجاسة فيجري صلاة الطهارة استصحاب الطهارة، أو استصحاب النجاسة هل كان الثوب نجسا سابقا، هل طهره أحد أو لا ما يدري فيجري استصحاب النجاسة، أو توارد الحالتين مثلا إذا كان مر على هذا الثوب حالتان، حالة النجاسة وحالة الطهارة وما يدري ياهو الأقدم ياهو المتقدم ياهو المتأخر، توارد الحالتين ما هو حكمه؟ فهذه أحكام الإنسان الشاك بوصفه شاكا، هذه أحكام الإنسان الشاك بوصفه شاكا يأخذها من الفقيه. فإذا أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، مع أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار، وظيفة المكلف في الشبهات الموضوعية هو أنه لا يقلد الفقيه في تلك الشبهات، في تلك الشبهات الموضوعية، بل إما يعمل برأيه هو إذا كان له رأي، إذا عرف الشبهة الموضوعية فيعمل برأيه حتى وإن خالف رأي الفقيه، هو اعتقد بشيء في الشبهة الموضوعية والفقيه يعتقد بشيء آخر في الشبهة الموضوعية، فيعمل برأيه هو لا برأي المجتهد في الشبهة الموضوعية، هذا إذا اعتقد برأي، وإذا كان شاكا يعمل بشكه ووظيفة الشك الوظيفة الحكمية للشك، وإذا كان ذلك الموضوع بحاجة إلى خبروية يرجع إلى أهل الخبرة بناء على ما هو المشهور من أنه في الشبهات الموضوعية التي بحاجة إلى خبروية يكون كلام أهل الخبرة حجتان. وأضفنا سابقا في هذا البحث أنه في بعض الحالات يكون رأي الفقيه حجة للمكلف حتى في الشبهات الموضوعية، في بعض الحالات يكون رأي الفقيه حجة للمكلف حتى في الشبهات الموضوعية، وتلك الحالات هي: أولا إذا اطمأن بصحة تشخيص الفقيه، العامي كثيرا ما يحصل له الاطمئنان، يحصل له اليقين بصحة تشخيص الفقيه في موضوع الهلال، الناس العوام العاديين العوام يحصل لهم الاطمئنان بتشخيص الفقيه حتى وإن لم يعمل الحكم الولائي في تعيين العيد أو في تعيين دخول رمضان، حتى وإن لم يحكم وإنما تشخيص موضوع، أعلن تشخيص الموضوع بأنني أنا ثبت عندي أن الهلال قد ظهر، إما أنا شفته أو حصل لي القاط أو اثنان عدلان أخبراني بذلك، فهذا الشيء عادة لعامة الناس الاعتياديين العوام يحصل لهم القاطع فيعملون بهذا حتى وإن لم يصدر حكم ولائي. خب إذا كان هكذا، إذا كان العامي يحصل له القاطع بصحة تشخيص المجتهد يعملون بذلك، فيكون كلامهم حجة عليهم من باب إيراث اليقين. الحالة الثانية التي يكون رأي المجتهد أيضا حجة للعامي حتى في الشبهات الموضوعية، ما إذا كان الفقيه كما أنه متخصص بالفقه في استنباط الأحكام الكلية كان متخصصا أيضا في تشخيص ذلك الموضوع في تلك الشبهات الموضوعية، كما إذا كان طبيبا إلى جنب كونه فقيها، أو كان اقتصاديا يعرف علم الاقتصاد إلى جنب كونه فقيها إلى غير ذلك. فإذا كان له كانت له خبروية بالإضافة إلى خبرويته في الفقه لمعرفة الأحكام الكلية، له خبروية أيضا في تشخيص الموضوع الذي يرتبط بعلم آخر من العلوم، وله ويحتاج إلى خبروية، فكان هذا الفقيه خبرويا أيضا في تشخيص ذلك الموضوع. فعندئذ بإمكان العامي أن يأخذ رأي هذا الفقيه بوصفه خبيرا في الموضوع في ذلك الموضوع، على كلام في أنه في الشبهات الموضوعية هل يجب مراعاة الأعلمية أو لا يجب مراعاة الأعلمية في الخبرويات الأخرى، هذا كلام لا بد أن يبحث في محله. الحالة الثالثة التي يحق للمكلف أن يرجع إلى الفقيه حتى في الشبهة الموضوعية، ما إذا كان المكلف لا يميز بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، فتخيل أن هذه شبهة حكمية، وهذا ما كثيرا ما يتحقق، يقع هذا الشيء، المكلف ما يعرف، عامي ما يعرف أن هذا شبهة موضوعية شبهة حكمية، ما يعرف، يريد النتيجة النهائية، يريد النتيجة النهائية من الفقيه. فهنا لو أن المكلف تخيل بأن هذه شبهة حكمية فأخذ رأي الفقيه في تلك الشبهات الموضوعية بتخيل أنها شبهة حكمية، كان هذا مجزيا له، يجزيه لأن بحسب اعتقاده ورأيه، يجزيه أن يعمل وفق تشخيص مقلده بتخيل أن هذه شبهة حكمية، هذا تخيله، هذا لا يضره شرعا، لا يضره ذلك، فيأخذ برأي مجتهده في ذلك. الحالة الرابعة التي يجوز فيها الأخذ برأي المجتهد حتى في الشبهة الموضوعية، ما إذا أعمل المجتهد الجامع للشرائط أعمل الولاية في تشخيص ذلك الموضوع، كما في الهلال اللي المرحوم سير الحكيم رضوان الله تعالى عليه كان يعلن الحكم، وهذه العادة بعد ذلك استمرت بين العلماء. فلو أن الفقيه بالإضافة إلى تشخيصه الشخصي للموضوع أعمل الولاية في ذلك الموضوع، لأنه أهم مجال أو أحد مجالات حق الولاية للفقيه بناء على ولاية الفكرة، ولاية الفقيه أحد مجالات أو أهم المجالات، هو الموضوعات، أن يصدر الحكم في الموضوعات. فإذا صدر حكم في ذلك الموضوع العامي يتبعه عملا بولاية الفقيه بناء على الإيمان بفكرة ولاية الفقيه. في هذه الحالات يحق للعامي أن يتبع رأي الفقيه حتى في الشبهة الموضوعية. خب، ما نحن فيه شنو؟ هل هو داخل في هذه الحالات أو ماذا؟ أنه في تشخيص الحقيقة، في تشخيص عليكم السلام ورحمة الله، في تشخيص حقيقة الأوراق النقدية، هذه شبهة موضوعية عليكم السلام ورحمة الله، وهذه الشبهة الموضوعية هل يجوز فيها اتباع الفقيه فيها أو لا يجوز؟ وهل أن حكمه يختلف عما إذا كانت هذه شبهة حكمية عما إذا كانت حكم موضوعية؟ يختلف النتيجة النهائية، تختلف أو لا تختلف؟ فهذا قبل أن ننتقل إلى هذا البحث الصهروي، هناك شبهة في البحث الكبروي الذي كان من المتوقع أن نبحث هذه الشبهة هناك في البحث الكبروي، ولكن يبدو فاتنا ذلك. الآن نطرح هذه الشبهة. الشبهة تقول بأنه لم يبقى فرق مهم بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. أنتم مبدئيا تقولون بأن التقليد جاري في الشبهات الحكمية فقط، أما في الشبهات الموضوعية فلا تقليد، لأن التقليد يكون في الأحكام الكلية الإلهية التي يكون الفقيه متخصصا في استنباطها، أما في الشبهات الموضوعية الفقيه ليس متخصصا في تلك الشبهات الموضوعية حتى يتبعه العامي. إذن لا تقليد في الشبهات الموضوعية مبدئيا، هكذا تقولون. ولكن عملا ما الفرق؟ العامي إما يحصل له اليقين أو يحصل له الشك في شبهة موضوعية. إذا حصل له اليقين برأي فهو حجة من باب حجية القاطع، وهذا الفكرة حجية القاطع مشتركة بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. حتى في الشبهة الحكمية لو أن المكلف حصل له اليقين بأن المجتهد خطأان في تشخيص هذا الحكم في شبهة الحكمية، بل أن الحكم الإلهي شيء آخر، لو حصل لمكلف هسه هو في المقدمات عند تقصير هذا أمر آخر، وإلا مبدئيا المكلف إذا حصل له القاطع واليقين بأن لا سمح الله أن الخمر محرم حلال، لو حصل شيء من هذا القبيل فهذا قطعه حجة بالنسبة إليه. طبعا إذا كان مقصرا في المقدمات فهو بل يعاقب على ذلك، هذا أمر آخر. فما الفرق بين أن شبهة الموضوعية أن هذا خمر أو ليس خمرا؟ المجتهد يعتقد بأن هذا خمر لتشربه، هو يقول لا أنا أقطع بأن هذا ليس خمرا، هذا خل أشربه، فهنا نقول بأن قطعه هو يمشي على قطعه رغم أن قطعه على خلاف قطع الفقيه. في شبهة الحكمية أيضا هكذا، أيضا إذا كان المكلف حصل له قطع على خلاف قطع رأي المجتهد فيعمل بقطعه على أساس حجية القاطع. إذن فهنا لم يبقى فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. وإذا كان شاكا انتهى إلى الشك، فهم تقولون بأنه عند الشك يتحول الشبهة الموضوعية إلى شبهة حكمية، فتعين وظيفة الإنسان الشاك شبهة حكمية لتعين وظيفة الإنسان الشاك عند شكه في الشبهة الموضوعية، فلا بد وأن يمشي على وفق رأي المجتهد. إذن هم صار شبهة حكمية. إذن شنو الفرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية؟ ما دام أنه لا عند القاطع ظل فرق ولا عند الشك ظل فرق بين شبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، الجواب أنه أكو فرق في بعض الحالات. أولا عند حصول القاطع، عند حصول القاطع كما ذكرنا قد يعاقب المكلف على تقصيره في المقدمات إذا حصل له القاطع في حكم كلي، وهذا غالبا هكذا في الأحكام الكلية. في الأحكام الجزئية في تشخيص الموضوعات لا، غالبا هو مو مقصر، بناء هذا خل بينما هو خمر، ولكن هو صار عنده يقين بأنه خل. قلما يخطأ في المقدمة، قلما يكون مقصرا في المقدمات. ولكن في الشبهات الحكمية غالبا إذا حصل القاطع على خلاف قطع الفقيه، غالبا هذا ينبع عن عدم الاكتراث باستنباط الأحكام من قبل أهل التخصص الفقهي. هذا ما يعير أهمية بناء الفقيه واحد عادي، إيش ما يقول خلي يقول إله، فهو يقول أنا أعرف، أنا أعلم من الفقيه، أنا أعرف من الفقيه. فهو أكو بعض الناس عندهم يجي نفس هو يستنبط الأحكام من كيفه يستنبط الأحكام، فقد يصل إلى يقينهم، فهو مقصر في المقدمات. غالبا هؤلاء مقصرين في المقدمات، ولكن في الشبهات الموضوعية ليس غالبا مقصرا، كثيرا ما ليس مقصرا في المقدمات. هذا فرق آخر، أنه إذا انتهى إلى الشك، أكو فرق بين الحكم الشبهة الموضوعية مباشرة والحكم الظاهري عند الشك فيه. إذا كانت تلك الشبهة شبهة حكمية فمباشرة يرجع إلى الفقيه في أخذ حكم تلك الشبهة، وإذا كانت الشبهة شبهة موضوعية فيرجع إلى الفقيه لا لتعيين حكم ذلك الموضوع مباشرة، بل لتعيين حكم من شك في ذلك الموضوع، وهذا حكمه قد يختلف عن حكم ذاك. أفرضوا مثلا بالنسبة إلى النبيذ، مثلا تارة يشك على نحو الشبهة الحكمية أن النبيذ حرام حكمه حكم الخمر أو لا أو حلال، هذه شبهة حكمية. فالفقيه إذا كان رأيه أنه النبيذ حرام كالخمر فهذا يفتي له بالحرمة، لا بد له أن يطيع، هذا في الشبهة الحكمية. أما إذا كان على نحو الشبهة الموضوعية أن هذا نبيذ أو ليس نبيذا، صحيح أن النبيذ حرام كالخمر ولكن هذا نبيذ أو ليس نبيذا، يسأل الفقيه عند الشك ماذا أصنع؟ الفقيه يقول له تجري البراءة عند الشك. صحيح أن هذه شبهة حكمية، الشبهة الموضوعية تحولت إلى شبهة حكمية، لكن حكمه ما صار حكم الشبهة الحكمية، حكمه يختلف، حكم الإنسان الشاك يختلف عن حكم الإنسان في أصل الشبهة الحكمية من الأساس. إذا كانت الشبهة من الأساس شبهة حكمية فيفتي له بشيء، وإذا كانت الشبهة موضوعية ولكن شك فرجع إلى الفقيه لتعيين حكم الإنسان الشاك يفتي بشيء آخر. فتوى الفقيه في الشبهة الحكمية قد يختلف، وكثيرا ما هكذا، كثيرا ما يختلف حكم الفقيه في فتوى الفقيه في الشبهة الحكمية عن فتواه في حكم، وإن كان هذا أيضا شبهة حكمية ولكن يختلف حكمه عن حكم ذاك. أن فتواه في أن الإنسان الشاك في الشبهة الموضوعية ما هو حكمه كشاك كإنسان شاك، ما هو حكمه، ما هو وظيفته الظاهرية عند الشك، وإن كان هذه أيضا شبهة حكمية ولكن هذا يختلف حكم الفتوى في هذا يختلف عن الفتوى في ذاك. فكثيرا ما يكون حكم الإنسان الشاك غير حكم الشبهة الحكمية التي هي من أساسها شبهة حكمية، تارة يكون الشبهة من أساسها هي شبهة حكمية، وتارة يكون الشبهة موضوعية ولكن لكوني صار فيه شك عندئذ صار الشبهة حكمية لتعيين وظيفة الشاك. هذان الثنين وإن كان كلاهما شبهة حكمية ولكن هذا حكمه يختلف، غالبا يختلف حكمه عن ذلك. في الشبهة الموضوعية تارة يكون يجري فيها الاستصحاب، شبهة الموضوعية التي شك فيه، شك في تلك الشبهة الموضوعية، قد يكون له سابقة فيجلس أصحاب. قد لا يكون له سابقة، قد يكون في حكمه الظاهري أصالة البراءة، قد يكون حكمه الظاهري الاستصحاب، قد يكون طرف للعلم الإجمالي فيصير وجوب الاحتياط إلى غير ذلك في شبهة الموضوعية التي شك فيها. ففي تعيين حكم الشك له موازينه الخاصة بتعيين حكم الشك. أما إذا كانت الشبهة هي من أساسها شبهة حكمية، مو أنه لكونه شك في أرض صار شبهة موضوعية، لا، من أساسها إذا كانت الشبهة شبهة حكمية فغالبا الشبهة الحكمية له فتوى معين، إما حلال أو حرام، فحكمه يختلف عن حكم هذا الذي لأجل الشك صار شبهة حكمية. فهذا الفرق واسع جدا، كثيرا ما هذا الفرق يجري بين الشبهة الحكمية التي هي من أساسها شبهة حكمية وبين الشبهة الموضوعية التي صارت شبهة موضوعية لأجل الشك. هذا ثانيا. ثالثا، بل أنه في حال التخصص يبقى الفرق، في حال ما إذا كانت تلك الشبهة الموضوعية بحاجة إلى تخصص خبروية أخرى غير خبروية الفقيه، فيبقى فرق بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. الشبهة الحكمية يرجع فيها إلى تخصص الفقيه لأنه من مجالات تخصص الفقيه إذا كانت شبهة حكمية، وإذا كانت شبهة موضوعية فإن لم يكن الفقيه متخصصا أيضا في ذلك الموضوع فلا يحق له أن يرجع إلى رأي الفقيه، بل يرجع إلى المتخصصين الآخرين. فهذا الفرق هم يبقى بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية.
حتى لو قطع بدون رجوع؟
لا، عند القاطع، القاطع حجة، قطعه حجة. عند الشك يرجع إلى، بل مو يرجع إلى الفقيه لبيانه، إلا إذا كان حتى مع الرجوع إلى أهل التخصص، أهل التخصص مثلا لم يعطوه رأيا أو صار تعارض بين أهل الخبروية في ذلك الموضوع بحيث لم ينحل شكه، عندئذ يرجع إلى الحكم الظاهري من الفقيه، يأخذ حكمه الظاهري من الفقيه. وإلا فمبدئيا في الأمور التخصصية الفقيه يقول له بأن حكمك أن تأخذ برأي أهل التخصص في هذا الموضوع، هكذا يقول له الفقيه بأن حكمك عند شكك هذا في هذا الموضوع، ما دام أن هذا الموضوع موضوع تخصصي مو موضوع ساذج وعادي، وإذن فلا بد وأن تأخذ حكمك في هذا الموضوع من أهل التخصص في هذا الفن. فإذا لم ينجح في لتعارض مثلا أهل الخبرة أو لأهل الخبرة ما كان إلى رأي، عندئذ يعطي الحكم الظاهري، الفقيه يعطي الحكم الظاهري عند هذا الشكل. فإذا أمكن الرجوع إلى أهل الخبرة فالفرق يبقى بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. في الشبهة الحكمية يرجع إلى تخصص الفقيه، وفي الشبهة الموضوعية يرجع إلى تخصص متخصصين آخرين. إذن هذه الإشكالية التي تقول بأنه لا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، لأن الشبهات الموضوعية إذا حصل له اليقين فلا فرق في حجية اليقين في حجية القاطع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وإذا حصل له الشك فالشك هم راح يتحول إلى شبهة حكمية، إذن ما راح يبقى فرق. هذه الإشكالية غير صحيحة لوجود هذه الفوارق الثلاث المهمة بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. هذا تكملة للبحث الكبروي، وأيضا في البحث الكبروي بالإمكان فالتكملة أخرى. أظن الوقت انتهى على وشك الانتهاء، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.